صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان تؤكدان على حقيقة الصراع، وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكفي وسينصر المؤمنين المجاهدين في ساحة الصراع والمواجهة، الذين يسيرون على خط التوحيد وعلى المنهج الرباني القرآني الذي يعترف بجميع الأنبياء، والذي يحتضن جميع الرسالات السماوية، رغم وجود هذا الصراع مع الأعداء، ورغم قوة الأعداء وما يمتلكون من إمكانيات وما يمتلكون من قوة، فإن القرآن الكريم يطمئن المؤمنين ويطمئن الرسول القائد الذي كان يخوض الصراع مع اليهود بقوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وهذا الوعد الرباني الإلهي ليس مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس مقتصر على فترة زمنية معينة، بل هو يأتي لكل المؤمنين العاملين المجاهدين الذين يصطبغون بصبغة الإسلام وبصبغة التوحيد وبصبغة الجهاد، ويخوضون الصراع بكل إيمان واطمئنان. صبغة الله، ومن أحسن من الله الصبغة، ونحن له عابدون. إننا في الحلقة السابقة قد طرحنا سؤالا قد يجول في أذهان البعض، وهو أننا عندما نفسر القرآن الكريم قد نفسر الآيات المباركة ونعطي المصاديق والدلالات الاجتماعية والسياسية لهذه الآيات المباركة. وقد يعترض البعض أننا نخرج من يعني المنهج التفسيري المتعارف للقرآن الكريم وندخل في السياسة، وقد قلنا في الحلقة السابقة أن هذه المقولة خاطئة 100%، وكأن هذا البعض قد جعل القرآن الكريم بعيدا عن الأحداث السياسية وبعيدا عن ساحة الصراع وميدان المواجهة. وقلنا أن القرآن الكريم كان يواكب الأحداث ويقود المسلمين في ساحة الصراع، ولهذا عندنا في القرآن في علم أسباب النزول، هذا علم واسع وكبير من علوم القرآن الكريم. ما معنى علم أسباب النزول؟ أن ندرس الحوادث والوقائع التي حدثت وجاءت على إثرها الآيات المباركة والسور القرآنية المباركة. فنرى الكثير من الآيات والكثير من السور المباركة قد نزلت على إثر الأحداث والوقائع، مثل سورة الأنفال نزلت بعد معركة بدر، أما سورة آل عمران نزلت بعد معركة أحد، لتعطي في سورة الأنفال تعطي أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم وما هي العوامل التي ساهمت في هذا الانتصار وما هو الخلل الذي كان في صفوف المسلمين. وكذلك سورة آل عمران تعطي الأسباب الأساسية والعوامل التي أدت إلى خسارة المسلمين لمعركة أحد التي خاضوها مع المشركين، ودخلت إلى صفوف المؤمنين لتصور لنا كيف هرب المؤمنون من ساحة المواجهة، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. انظر القرآن الكريم يصور حتى النفوس، نفوس المقاتلين والمؤمنين، ويصور لنا الخلل في تلك المعركة والخلل في الصف الإسلامي، كما نرى في معركة الأحزاب نزلت سورة الأحزاب سورة بكاملها بعد معركة الخندق، نزلت هذه السورة لتبين طبيعة الجيش الإسلامي وما اعترى بعض المنافقين وضعاف الإيمان من اختلال في التصورات وعدم ثقة بالقيادة الإسلامية، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، يعني من فوقكم يعني اليهود ومن أسفل منكم يعني المشركين، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تقولون نحن سوف ننتصر على اليهود، سوف ننتصر على المشركين، الرسول يعدنا بالانتصارات الكبيرة على المشركين وعلى اليهود، ولكننا نرى أنفسنا في الخندق لا يستطيع أحدنا أن يذهب إلى الخلاء. انظر القرآن الكريم دائما يعني في منتصف الساحة وفي وسط الساحة يقود المؤمنين في حروبهم وفي سلمهم، ولهذا من الخطأ أن ننظر إلى القرآن الكريم وإلى التفسير بعيدا عن ساحة الصراع وبعيدا عن ميدان المواجهة، بل على العكس يجب أن يكون المنهج التفسيري يجعل أهداف القرآن ومقاصد القرآن هي الأهداف العليا عندما يفسر، ولهذا يجب أن نعلم حقيقة التفسير القرآني، وهل أن التفسير يختص بالكلمات ومعانيها ويهتم بنقل أقوال المفسرين والصحابة والتابعين، لتأتي بالآية المباركة وتقول إن فيها عدة اتجاهات وعدة أقوال في التفسير، فعن ابن عباس كذا وكذا، وعن مجاهد كذا، وعن قتادة وعكرمة كذا وكذا. هل هذا هو التفسير القرآني؟ وهل أراد الله منا أن نتدبر القرآن بقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل أراد الله منا أن نفسر القرآن بنقلنا لأقوال التابعين وكفى؟ حتى ولو كانت هذه الأقوال خاطئة 100%، وحتى ولو كان هؤلاء الذين يتصدون للتفسير من أبعد الناس عن القرآن وعن معرفة أسراره، إننا أيها الإخوة بحاجة إلى إعادة النظر في التفسير القرآني ليعيش الناس التفسير القرآني السليم والصحيح، والنظرة الحقيقية للآيات القرآنية التي ما جاءت إلا لكي تقود مسيرة الصراع، وما جاءت إلا لكي نتخذها منهجا في حياتنا المعاصرة. ولقد أكد الأئمة عليهم السلام أن القرآن يفسره الزمان، وأن القرآن بحر لا يدرك قعره، وأن آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظر ما فيها. ولقد أكدت الآيات القرآنية على أهداف وصفات وحقيقة القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أين نحن من هذه الآيات القرآنية؟ وأين نحن من أهداف القرآن الكبرى أن تعيش التفسير القرآني بعيدا عن الأحداث وساحة الصراع؟ يعني أنك تعيش التفسير بعيدا عن القرآن وبعيدا عن أهداف القرآن ومقاصده. ولم يتمكن الأعداء من غزونا وإذلالنا إلا بعد أن هجرنا النظرة الحقيقية والصحيحة والفاعلة للقرآن الكريم، وإلا بعد أن هجرنا أهداف ومقاصد هذا الكتاب العظيم. وإن كنا لم نهجر قراءة القرآن وتجويده ومراعاة حركات حروفه ومده وإدغامه، إدغام بغنة وإدغام بدون غنة، حتى صارت تلك الأمور هي الأساس، وكأن القرآن الكريم العظيم نزل لكي يعلمنا قواعد التجويد من المد المتصل والمد المنفصل والإدغام بغنة وبدون غنة، وكيف نخرج الغنة من الخيشوم. هكذا تحولت الأدوات إلى أهداف والوسائل إلى غايات، فعشنا بعيدا عن أهداف القرآن وغاياته، وأصبحنا نستغرب إذا سمعنا تفسيرا لآية قرآنية يتحدث عن ساحة الصراع والمواجهة، ونقول إن هذا تكلفا، ولا ينبغي أن نحمل الآيات القرآنية أكثر من طاقتها، وكأن طاقة الآيات القرآنية قد اقتصرت على زمن النزول واستنفدت في الماضي، ولم يبق منها شيء للواقع والحاضر. وللإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا الخصوص كلام رائع وجميل في كتابه القيم الآداب المعنوية للصلاة، حيث يشجب وبشدة تلك النظرة الخاطئة للقرآن الكريم التي تقتصر على أدوات التفسير وتعتبرها هي الغايات والأهداف، والتي هذه النظرة أدت بنا إلى مهجورية القرآن الكريم. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف في معرض تفسير قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يقول: إن مهجورية القرآن لها مراتب كثيرة ومنازل لا تحصى، ولعلنا متصفون بالعمدة منها. وسنقرأ ما قاله الإمام في هذا الخصوص في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن على جبل لرأيته. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أحبتي المستمعين، أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 12:38. فقه الصلاة، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:51، الواحدة تماما، ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05، وتمتد على مدى 50 دقيقة. عند 2 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 12:25، 3 تماما، ونشر موجز للأنباء. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 3:07. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15، وفي 45 دقيقة تستمعون لفلسطين اليوم. نتمنى لكم أحلى الأوقات مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، لنتعرف معا على ما أسهمت به هذه المكتبة في رفض الحركة الثقافية والأدبية والفكرية في إيران وفي العالم. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، الكتاب الذي سنراجعه في حلقتنا لهذا الأسبوع هو من نوع المذكرات التي كتبها المقاتلون المشاركون في الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، وراوي هذه المذكرات هو الحاج أصغر أحمدي، الذي يسرد لنا مذكراته في الجبهات مبتدئا إياها بالفصل الأول الذي حمل عنوان الرجل الصغير، حيث يقول فيه إنه منذ ولادته في 40s من القرن الماضي هاجر والده إلى قرية باردة وجافة في أطراف همدان إلى مدينة أبادان الحدودية والصناعية. في ذلك الوقت قدم الكثير من الناس إلى أبادان من مدن مختلفة للعمل، وفي العام الذي سبق هجرتهم ولد شقيقه عباس في نفس المدينة، لكن الأسرة كانت فقيرة الحال، وعندما ولد الأطفال أصبحت حياتهم أكثر صعوبة. كان والده حارسا.
في تلك الأيام كان هناك ساتر حول مصفاة أبدان بدلا من وجود سور. بقي الوالد طوال الليل وعمل حارسا، ولكن بعد ذلك كان عليه أن يعمل لكسب الرزق، مثل بيع الفحم وبيع اللحم المشوي والشاي وبيع المنتوجات اليدوية وغير ذلك. كان أصغر يساعد والده منذ أن كان في السادسة من عمره في تعبئة الفحم الذي كان يصل من مدن أخرى في أكياس، ونقله في عربات إلى منازل شركة النفط. عندما ولد شقيقه الآخر قاسم كان لا يزال يعيش حياة صعبة، ولم يكن دخله يكفي أسرته المكونة من 6 أفراد. كانوا لا يزالون في نفس الغرفة المستأجرة، حيث ينتقلون من منزل إلى منزل آخر في كل عام.
نعم، ويذكر الراوي ذلك الوقت بجملة: كنا نعتاش كالعصافير. حقبة شهدت كيف حاول الوالد أن يوفر قوت يوم عائلته، ومع ذلك يقول الراوي واجهتنا العديد من الصعوبات. في تلك الأيام كان التلفزيون جهازا فخما للغاية، وكان حلمنا هو الحصول عليه. لمشاهدة التلفاز كنا نذهب إما إلى منزل الجيران أو نشاهد التلفاز أحيانا في ساحة الجيران من خلف السطح. كان طعامنا أيضا بسيطا جدا، ولا نأكل الأرز إلا في المناسبات.
عندما كان الراوي أصغر أحمد مراهقا، وقع في حب كرة القدم. كل ما أراد فعله هو مساعدة والده والحصول على إذن للذهاب إلى ملعب كرة القدم لاحقا، لكن والديه كانا صارمين بعض الشيء وأمراه بالتفرغ للدراسة. في الواقع كان عليه إما أن يدرس أو يساعد والده، لم يكن للرياضة مكان. عندما ذهب الراوي إلى المدرسة الإعدادية تحسن الوضع المالي لوالده قليلا، واشترى كشكا. كان كشكا صغيرا يقول عنه الراوي في مذكراته: قاتلت من أجل السلام.
ولكن عندما كنت طفلا اعتقدت أننا اشترينا أفضل متجر في المدينة، وكنت سعيدا لأننا تقدمنا خطوة واحدة إلى الأمام. بالطبع كنا لا نزال مستأجرين في نفس الغرفة. ولد جعفر أيضا، وأصبحنا 7 أشخاص، لكننا كنا ما زلنا غير قادرين على استئجار غرفتين. وباختصار، وبعد شراء الكشك شعرت أن لدينا شيئا ذا قيمة كبيرة. استمتعت كثيرا. كان شراء هذا الكشك نقطة تحول في الحياة الاقتصادية لعائلتنا. بعنا الأحذية لفترة من الوقت. بمساعدة والدي كنا نضع الأحذية في البلاستيك ونضعها في الكشك، ثم أقفز بفخر لأشاهد الناس يأتون لشراء الأحذية. لكن والدي لم يتوقف عند الكشك، واستمر في حراسة مخازن الأخشاب والفحم وأدوات الحديد في الليل.
معكم أيها الإخوة والأخوات وبرنامج من المكتبة الإيرانية، والحديث عن كتاب قاتلت من أجل السلام للكاتب أصغر أحمدي. يأتيكم البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، دخل الحاج أصغر أحمدي كما يروي لنا في مذكراته قاتلت من أجل السلام مرحلة جديدة من الحياة. عندما انتهى من المرحلة المتوسطة سجل والده اسمه لامتحان دخول شركة النفط، تم قبوله، وبعد عامين من التدريب عين في المصفاه. كان الأمر كما لو كانت الحياة تظهر وجهها الطيب. يصف لنا الروي هذه الفترة من حياته بالقول:
عندما استلمت ظرف راتبي الأول شعرت وكأني أسير على السحاب، عندما فتحت الظرف شعرت وكأنني أفتح صندوق الكنز. كان هناك عدد قليل من الأوراق النقدية، أخذتها جميعا إلى المنزل.
نعم، ومنذ ذلك الحين عزل ثلث راتبه لنفسه وادخره وأخذ الباقي إلى المنزل، وشيئا فشيئا، وعندما شعر أفراد الأسرة أن بإمكانهم امتلاك منزل خاص بهم، قاموا جميعا بتجميع مدخراتهم واشتروا قطعة أرض، وساعدوا بعضهم البعض في بناء منزل لأنفسهم. في النهاية وبعد سنوات ارتاحوا من تأجير المنازل وانتقلوا إلى منزلهم.
كان العام 1978 يمثل ذروة المظاهرات والمسيرات. كانت شركة النفط في حالة إضراب، كما وصل إلى أبدان الإضراب الذي عم البلاد. كان صوت الثورة قادما. كان هناك حدث عظيم في الطريق تناوله الراوي في الفصل الثاني من الكتاب. أثناء عمله في قسم الإصلاح في مستشفى شركة النفط، كان قد أصبح على دراية بمصطلحات مثل الثورة والإمام والمظاهرات والمسيرات والحكومة الإسلامية.
وفي صيف عام 1978 للميلاد أصبحت المدينة مزدحمة للغاية، عندما اشتعلت النيران في سينما ريكس في أغسطس، واحترق ما يقرب من 500 إلى 600 شخص. هتف الناس ضد الشاه بغضب وكراهية، سواء أمام السينما المحترقة أو في المقبرة عند دفن الجثث. على الأقل كان قد دخل في الموجة الثورية للشعب. وردت تصريحات الإمام الخميني وسمعت أخبار جديدة. في بعض الأحيان كانت المنشورات التي تم توزيعها في تجمع المستشفى مدسوسة في جواربه، وتؤخذ إلى المنزل لقراءتها وتقديمها للأصدقاء والجيران. بمرور الوقت أصبح أكثر وعيا. لقد نأى بنفسه عن ملذات السنوات الماضية، فكر في مفهوم الثورة والإمام رحمة الله عليه والحرية. ظهر تدريجيا في المظاهرات والمسيرات، حتى إنه تم اعتقاله مرة واحدة واحتجازه في مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنه أخيرا بوساطة عمه الذي كان نقيبا في الجيش آنذاك.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله لنواصل إطلالتنا على مذكرات قاتلت من أجل السلام لأصغر أحمدي.
نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف.
Thank you.
في كتاب ينابيع المودة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا المأكول والقطن والكتان. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها، ويشترط في النبات ألا يكون مأكولا، وكذلك ألا يكون ملبوسا، فلا يجوز السجود على القطن والكتان سواء قبل الغازل والنز أو بعدهما، ما يفرق. كالسجادة القطنية فلا يجوز السجود عليها. فعلى هذا أن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يجوزون السجود في الصلاة على الفرش كالسجاد، لأنه إما ليس من الأرض وما نبت عليها كالمتخذ من الصوف والنايلون والمواد النفطية، أو يكون من النبات الملبوس وهو غير جائز كالقطن. سؤال: هل يجوز السجود على الخشب؟ الجواب: نعم، يجوز السجود على مطلق الخشب وورق الأشجار، وكذلك الخوص والليف وأشباه ذلك مما لا صلاحية فيه أن يكون ملبوسا، وإن لبس لضرورة أو عند بعض الناس نادرا. سؤال: هل يجوز السجود على القرطاس أي الورق والكلينس؟ الجواب: نعم، يجوز ولو كان مكتوبا عليه، فيما إذا لم يكن للكتابة جرما بل كانت الكتابة مجرد لون كالطباعة الآن اللي موجودة، فتعد أنه لون لا جرم. ننتقل إلى مسألة أخرى: لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة إلى الثوب أو البدن، وتعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة. فإذا أردت أن أصلي في مكان نجس، فإذا كان مرطوبا والنجاسة مسرية تصل إلى بدني أو ثوبي، فلا تصح الصلاة في ذلك المكان، لأنه يشترط في لباس المصلي وفي بدنه الطهارة. وإذا كانت النجاسة غير مسرية أي يابسة، هذه السجادة اللي منخوص مثلا أو الأرض نجسة ولكن يابسة، فيجوز لي أن أصلي عليها. وإذا كانت النجاسة غير مسرية أو يابسة فيجوز الصلاة في ذلك المكان، بشرط أن يكون موضع الجبهة طاهرا، فيشترط بالنسبة إلى مكان المصلي أن يكون طاهرا فقط موضع الجبهة، موضع السجود، يعني التربة إذا كانت طاهرة فيجوز لي أن أصلي في أرض أو على سجاد نجس، ولكن هذه النجاسة كانت يابسة فلا تضر بالصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشد سرور، عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس تبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه. يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملاذ الكل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملاذ كل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس تبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار.